ما عليهم بسببها بعض الطيبات، فإذا كان نبي الله عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعث بأن يكون جميع عمله وأحكامه يغادي عملا بالتراب ولا يزيد إلا أن يحجب لهم بعض ما حرم عليهم بسبب ذنوبهم، كما سيأتي بقوله عن عيسى بن مريم صدقا لما بين يدي من التراب وليحب لكم بعض الذي حرم عليكم، فجاء تخفيف وتحديد على لسان عيسى بن مريم، ولكنهم قد دعاهم الله بعداوته لم يقبلوا منه شيئا فزعموا انه انسانيه. وقد يشكل على كثير من الناس ان من يزعمون انهم على دين النصرانيه دائما يفصلون الدين من السياسه ويزعمون ان الدين مقتصر على الكنيسه وانه لا دخل له في تنظيم العلاقات البشريه والاعمال الدنيويه. وسبب ذلك ان النصارى يزعمون انهم على دين عيسى بن مريم، ودين عيسى بن مريم جد شريعته التي فيها الحلال والحرام والحدود واقامه وصلاح المجتمع، انما هو في الكتاب الذي هو التوراة فبالانجيل زيادات ليس فيها شرع قائم مستقل. فاليهود لشدة بغضهم والنصارى لشدة بغضهم لموسى خيروا بما بكتابه ولم يأخذوا من شريعة عيسى إلا ما اختص به الإنجيل وتركوا ما بالتوراة مما وعظ عيسى بالعمل به، وصارت ليس في الإنجيل شريعة كاملة واهية يفصل فيها الحلال والحرام وأحكام علاقات الدنيا، فاضطروا إلى أن يفعلوا تشريعا سموه الأمانة الكبرى والخيانة العظمى كما هو معروف في تاريخهم. أما التوراة فهو كتاب فيه شرع واضح تبين فيه العقائد والحلال والحرام وكل شرك، كما قال الله جل وعلا عن التوراة كتبنا له في الأرواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، مع أن الإنجيل جاء فيه بعض الأحكام فيحكم الإنجيل بما أنزل الله فيه، فكثير من أحكام الإنجيل يحال فيها على ما أنزل الله على موسى في التوراة، كما قال الله في التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وهذا معنى قوله قال الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحيا ما افترق بالعرض، ذلك جزيناهم ذلك التحريم والتبيح جزيناهم بسبب بغيهم أي كبرهم وظلمهم وعدوانهم، كما بينه بقوله وبكبرهم وظلمهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم ويصدهم عن سبيل الله كثيرا، واقهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل، وكقوله وقتلهم الانبياء بغير حق، وقوله يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس. هذا حال الظلم والبغي، حرم الله عليهم بسببه بعض ما كان حلالا عليهم، كما قال هنا ذلك جزيناهم ببغيهم، وفي اعراب ذلك وجعل معروفا احدهما ان هذه محل رفع الامر، ذلك الذي قصصنا عليه جزيناهم ذلك الجزاء ببغيهم، الثاني ان هذه محل نصب بمصدر اي جزيناهم ذلك الجزاء، وهذا الاعراب النصارى غير واحد ولكن ابن مالك قال ان اسم الاشاره لا يكون منصوبا على المصدر الا اذا اشار بعده المصدر وان تقول كنت على الديان وقعدت ذلك الدعوه اما لو لم تذكر بعده المصدر فان قلت كنت على عن الديان او جلست على عن الجلوس يفهم ابن مالك ان هذا لا يجوز وقال بعض العلماء هي مفعول اول لجزيناهم لان جزى تتعدى لمفعولين تقول جزيت عمرا خيرا وجزيته شرا فتكون ذلك احد مفعول الجزاء اي جزيناهم ذلك الجزاء بغيره فتكون مفعولا به مقدما عليه فلا اشكال والبغي اصله الظلم اصله الاراده كثيرا ما يستعمل في اراده الظلم وقوله وإنا لصادقون سيرة الجمع للتعظيم والله يقول إني لصادق معظم النفس ومعلوم أن الله صادق على كل حال من أصدق من الله قيلا من أصدق من الله حديثا وذكر السبب في هذا أن اليهود زعموا أن هذا الذي حرم عليهم لم يكن جزاء ولا عقوبة فإنما كان حراما على إسرائيل حرمه إسرائيل على نفسه فاقتدوا به فقد تقدم أن الله أجلهم في هذه الدعوة وأرحمهم بها حجرا في سورة آل عمران في قلبه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل الدعوة قل أتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فلما ألحمهم وقال قل أتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين خذلوا ولم يأتوا بالتوراة فعلموا أن القرآن مهيمن على الكتب كما قال غير مهيمن عليهم وكذلك قال هنا وإنا لصادقون فبما ذكرنا من أن حرمنا عليهم ذلك بظلمهم لا أنه حرمه إسرائيل على نفسه والذي حرمه إسرائيل على نفسه قد قدمنا في سورة آل عمران أن المفسرين يذكرون أن نبي الله يعقوب أصابه المرض المسمى بعرق النساء وآلمه جدا فنذر لله إن شفاه الله ليحرمن على نفسه احب الطعام والشراب اليه فكان هذا الملك سائغا في شرعه الاملاك فشفاه الله فاذا احب الشراب اليه لبن ريبي واحب الطعام اليه لحم ريبي فحرمهما على نفسه لذلك الملك وان على معنى كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل لا ما حرم اسرائيل على نفسه أيها ولبن الإبل ولحمها ولكن وقد قدمنا في تفسير البقرة أن عبد الله أن سيد اليهود المسلمين عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه لما أسلم فحسن إسلامه كان يتقي لحم الإبل لما كان متنجما عليه من تحريمه فنزل فيه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في فروع الإسلام وأحكامه بجميعها لا تحرموا شيئا أحله الإسلام ولا تمتنعوا من أكل شيء أحله الإسلام وإن كان محرما في شهر قبله هذا معنى قوله ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ومن أعظم بغيهم اختيارهم على مريم بالقدس وأدعواهم عليها أنها زانية حيث قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك ما أسر وما كانت أمك بغية يعني لم يكن أبوك فاحشا زانية ولم تكن أمك بغية بغيا زانية فمن أين أتيت بها الأولاد يعني رميها بالفاحشة ما بينه الله بقوله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ومن اعظم غيهم قد دعاهم الله تعلم أنهم قتلوا المسيح ابن مريم وأنهم صلبوه وتصديق الجهلة النصارى لهم في ذلك. فإذا كان شعارهم السري يظنون أنها الخشبة التي صلب عليها عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والله هو أصدق من يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. واعلموا أن كثيرا من طلبة العلم من المسلمين سهلت عليهم آراء الغم فزعموا أن عيسى مات وأن اليهود قتلوه وأنه ليس حيا الآن وأنه لا ينزل في آخر الزمان. وكل هذه الأساليب إنما حمل عليها ضعاف طلبة العلم وابتهارهم بآراء الكفاءة ورواية بعض النصوص. والحق الذي لا شك فيه أن الأخبار متواترة عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن الله رفع عيسى إليه حيا وأنه حي عند الله وأنه ينزل في هذه الأمة في آخر الزمان وأن الله ينسخ على لسانه بعض الأحكام التي كانت مشروعة على لسان النبي وهو أنه لا يقبل جزية من أحد ولا يلقى في زمنه إلا السيف وغير الإسلام ويقتل جميع الخنازير ويدع الجزية. والتحقيق أن القرآن دل على أنه حي وأنه سينزل وأن أهل الكتاب يؤمنون به لأن الضمير في قلبه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. التحقيق أنه عيسى والمعنى أنهم يؤمنون بعيسى قبل موت عيسى بعد نزوله على التفسير هو الصحيح والسياق القرآني يدل عليه والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل عليه. والدليل على أنه سياق القرآن أن الله قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه عيسى وما صلبوه عيسى ولكن شبه لهم عيسى وما قتلوه يقينا عيسى بل رفعه الله إليه عيسى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به عيسى لتكون الضمائر على نصف واحد. أما الزيادة الأخرى التي جاءت عن ابن عباس أن المعنى لا أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل موت أحد أهل الكتاب لا قبل موت عيسى وأنهم قالوا لابن عباس إذا قطع رأسه غفلة فأين له أن يؤمن به قبل موته وأنهم زعموا أنه قال ينطق لسانه بعد أن فارق رأسه جثته بالإيمان بعيسى ألا لا يخشى بعضهم وبطلانه وعدم مساعدته على سياق القرآن وكم من كتاب يموت فجأة لا يؤمن بعيسى فالتحقيق هو الأول. وقد دلت عليه الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يبقى لقارئ العلم هنا سؤال معروف وهو أن يقول إن الله قال قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا فيقول إن الله قال إنه متوفيك وقال بعد ذلك ورافعك إلي هذا دليل على أنه توفى وقوله فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. أما قوله فلما توفيتني فلا يستدل به إلا جاهل لأن هذا من كلام عيسى يوم القيامة فمعلوم أنه لا يأتي يوم القيامة إلا وقد مات عيسى وإن كان حيا إلى آخر هذه الأمة لأن ذلك يوم القيامة يقول الله له يا عيسى فإن تقلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته ألم ما في نفسي إلى أن قال فكنت شهيدا عليهم ما كنت فيهم فلما توفيتني كل هذا قوله يوم القيامة ومعلوم أنه يوم لا بد أن يكون توفاه الله. بل آية المائدة هذه تدل على أن توفيه الذي توفاه به ليس قضاءه، لأنه لم يقابله بالحياة، لأنه قال: كنت شهيدا عليهم شهيدا ما دمت فيهم، ولم يقل ما دمت حيا، وقال لديه نفعه فيهم لقومه: فلما توفيتني علمنا أن هذا جد بنوره لا يفات روح فقط، إلا كانت ولا تروح، لما قال لها بقوله ما دمت فيهم، ولا قال لها بقوله ما دمت حيا، لأن الذي يقابل بوفاة الروح إنما هو الحياة. كما قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ولم يقل ما دمت فيهم. والجواب عن قوله إني متوفي لأوجه متعددة، أولها أنه لا خلاف في لسان العربي الذي نزل به القرآن، أجمع أهل لسان العربي الذي نزل به القرآن أن العرب تقول توفى ويتوفى إذا قبضه إليه شاملا تاما، كما تقول العرب: توفيت بيني من فلان فقبضته. ولكن إطلاق التوفي على خصوص قبض الروح دون البدن اصطلاح عرفي لا لغوي، فالاصطلاح اللغوي يطلق على التوفي وقبض الشيء ببدنه وروحه جميعا، وإطلاقه على الروح دون البدن إطلاق عرفي لا لغوي. فمعنى إني متوفي، ونعم المعروف في الأصول عند أكثر العلماء أن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، وأن الله إذا قال توفى الله فلانا أن الأغلب الذي يشرق إلى الذهن أنها الروح دون الجسم، لأن هذا هو العرف، والعرف ينسخ الحقيقة اللغوية. ولكن الحقيقة اللغوية هنا التي هي إني متوفي، أي قابضك إلي كاملا ورافعك إلي بروحك وجسمك، هذه الحقيقة اللغوية. وإن كانت تقدم عليها الروحية التي هي قبض الروح دون البدن، إلا أنها ثبتت بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت حقيقة لغوية معتبدة بأحاديث متواترة، ولا إشكال في ذلك. الثاني أن الله لما أراد قبض عيسى إليه ألقى عليه النوم لئلا يزعجه الارتفاع إلى العالم العلوي، فقال: إني متوفي أي مريمك وقالدك دون الماء. والعرب تطلق النفاة على النوم، وجاء في القرآن إطلاق النفاة على النوم في موضعين، إحداهما قوله تعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل أي يعني في النوم، واعلموا ما جرعتم بالنهار. والثاني قوله في السنن: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمس في منامها، أي لا تتوفى الأنفس التي لم تمس في منامها، عرشك التي قضى عليها الموت، عرش أخرى إلى أجل مسمى. فالجواب الثالث أن الله نعم قال إني متوفي، فهو متوفيه قطعا يوما ما، ولكنه لم يبين وقت ذلك التوفي، هل هو فيما مضى، هل سيأتي بعد آلاف السنين. والتحكم على الله بأنه أرضعه تحكم بلا دليل، والله متوفيه قطعا وليس بمخلده، ولكن لم يعين وقت ذلك التوفي. فإن قال قائل: هذا التوفي قبل الرفع، لأنه قال بعده: ورافعك إلي، فالجواب أن جماهير العلماء العربيات أن الرواية لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي التشريك، فيجوز بإجماع أهل اللسان العربي أن يكون المعطوف بها سابقا على المعطوف عليه. تقول: جاء زيد وعمر، ويكون زيد هو ويكون عمر هو العمر، لأن الرواية إنما تقتضي التشريك فقط. وإذا قال: لئن أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فقدم النبي وعطف عليه نوحا بالواو، ونوح قبل النبي، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. فإن قال قائل: قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على أن الرواية تقتضي الترتيب، وتكفينه لقلبه ان الصفا والمروه من شعائر الله فبدا بالصفا وقال ما الباب بما بدا الله به وفي بعض الروايات هدته بما بدا الله به فالجواب عن هذا هو ما اجاب به غير واحد من علماء العربيات ان الراي من حيث وضعه العربي لا تقتضي تقديما ولا تاخيرا فانما تقتضي مطلق التشريك سواء كان المعصوم بها هو الاول او هو الاخر او كان مجتمعين في وقت واحد فقوله فانجيناه واصحاب السفينه لان انجاءهما في وقت واحد الا انه اذا كان دليل الخارجي على انها يرادوا بها التعصيب فلا مانع ولكن الترتيب لذلك الدليل الخارجي لا لاخذ في نفسها فانه قول حسان على من رواه بالواو حجبت محمدا واجبت عنه وعند الله هي الجزاه لان اجابته انما هي بعد الجواب تحت الحجاب لا مانع من ان تقتضي الترتيب اذا دل عليه دليل خارجي وهنا لم يدل عليه دليل خارجي وجماهير المفسرين كما قاله كبير المفسرين ومجعلين الطبري ان معنى اني متوفي اي قادمك الي كاملا راجيا لجسدك وروحك وانما كانت الحقيقه اللغويه هنا مقدمه على الروحيات التي هي قبض الروح امران احدهما ان الله قد ثبت انه رفع جسم موسى اليه والاحاديث الداله المتواتره عن النبي ان الله رفع عيسى فعلى كل حال فالمعروف عن الذين قتلوه انهم قتلوه بان صلبوه والله نفاها يقتل نهيا باتا قال وما قتلوه يقينا فرفعه الله اليه فنفى انهم قتلوه نهيا يقينا وهم معذورون لانهم ظنوا انهم قتلوه والله بين السبب الذي جاءهم منه الشريب والغلط لانه قال ولا تشبه لهم لان الله القى شبهه على رجل فقال من نار الى ذلك الرجل يجزم بانه عيسى لان الله القى شبه عيسى عليه فقال النار اليه لا يشك في انه عيسى فقتلوا ذلك الرجل وسببه واعتقدوا انه عيسى فبين الله سبب كيدهم واعذرهم في غلطهم قال ولا تشبه لهم وهو انه ونفسه فقد رفعه الله اليه وهو عند الله جل وعلا وسينجد في هذه الامه اخر الزمان ويقتل الدجال وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه ولم يعد الله اخرها من ادركه من هذه الامه سيجد اخبار الصادق المسلوك حقا وسيجد خرافات الكذابين من اتباع الغامض باطله لان الله اصدق من يقول هو يقول وما قتلوه وما صلبوه فلا تشبه لهم فيقول وما قتلوه يقينا فرفعه الله اليه فمن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا الله اصدق من يقول فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين الواو في قوله فإن كذبوك قال بعض العلماء راجعة إلى اليهود لأنهم أقرب من نكر في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي أحد فإن كذبوك وقالوا لن تحرم علينا هذه الأشياء جزاء ببغينا بل ما كان حراما علينا إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه فقل ربكم برحمة واسعة الوجه الثاني أنه راجع إلى كفار مكة الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن شركهم بالله باطل وأن تشريعهم الحلال والحرام في الشريك باطل فإن كذبوا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا والبحيرة حق والسائلة حق وما داران ذلك فقل ربكم ورحمة واسعة. وقال بعض العلماء يرجع إلى الجميل فإن كذبك كفركم معاد ومعاند لمشركنا يهود. فقل لهم ربكم الذي أنشأكم وأوجدكم برحمة واسعة إلا أن هذه الرحمة واسعة. قال الله في سورة الأعراف أنها رحمة بالمتقين حيث قال رحمة واسعة كل شيء فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ذلك بكافر وفاجر. وقد قدمنا في تفسير المسألة والفاتحة أن الرحمة صفة من صفات الله اشتق لنفسه من اسم الرحمن الرحيم وأن الرحمن هو الرحمة الشاملة في الدنيا لجميع الأرض. قالوا كل واحدة منها مراعبة مقتاتة مدققة معناه أنها قوس نتقوس به الإنساء وأنه يتقوها أجمالا فلا تدور فكل مقتات مدقق من الأرض والسماء تجب فيه الزكاة عند مالكنا التابعي وإنه ما اتفق أيضا على أن الأجزاء ليس فيهما نيران فيه مقتات مدخر إلا الزبيب والسماء خاصة ولم يجد مالكنا التابعي الزكاة إلا بالتمر والزبيب خاصة أما على مالهما الأجزاء فليس عندهما مما يفتك ويتخر ولم يجدا فيها شيئا إلا الزبيب يسرى وأما الحبوب فإنها كما التابعي اتفق هذا على أن كل ما يحتاج ويتقال من الحبوب أنه تجد فيه الزكاة فلا تكون ملك الحصول على ما قررنا لا تكون مكتبة متقاها وحكي التعليق لأن هذا الإجماع والنص عليهما ونحن من السلك والعالم من السلك والعالم والعنف والمعاد وما الحكام الثمانية كذبت إلى بلاد الغرب فكنا فيها الطريق يخرج إلى أن ذلك من أنواع الحكام الثمانية وأن الحكامية ثمانية أنواع وذلك غنى يمس في الله من الحرق والأمة والسلوك والدلاء 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 وتعالى قدر أن يكون مسؤولية مسؤولة منهما على الأطعام وعليه الحزن هي التي تقتاد وتتخذ وتجد فيها الزكاة الحمد والتعريف ويكتب للعالم وما على الأموات والأموات والسحر وما على الأطعام تبقى مسؤولة الأمور وتسئلة إلى الحوت والإمام والجدها والمدرة إلى علم هذا هذه الحدود التي تقتات وتتخذ تجب فيها الزكاة كل ما يكون التابعي وإن نقتل هذا السبب أحدهما أننا بكم نقول إن قطعني وبل بعضها إلى بعض الزكاة وإن الطرح والتحذير يدل بعضها إلى بعض فمن قطعت المعقدة عندما يكون وفقا يقول وحسد رزقا من جرذان وحسد رزقا من تسهيلات ورزقا من جرذان ورزقا من حمص فانه تجب عليه الزكاه لانها خمسه عرق من جنس واحد وهي ثلاثه انواعها يدل بعضها الى بعض فالقادم كتب عند حسده والتابعين يقول لا يجوز هذا الرسل منها علاجه لا يتبعه الى جرذان لا تتلوك الى حمص تسكت بجهاده الى حسد خمسه عرقه من واحد وبدت الزكاه وهي الزكاه جمع من الشافعي يقول ذلك ويقرب الى الشافعي ويستعير الى القلب ويسكت الى واحد منهما ومالك يقول انه اذا قطع نصفين من حرب إلهما مائع خارج من حيوان وتفرون فكاف فيه فالعسل كذلك كالحاقد أن العسل وردت في الزكاة به أحاديث متعددة على بعضهم بعضها يشد بعضا أخذ في مضمونها الإمام أحمد في قاعدة من العلماء فأوجب الزكاة في العسل وجمهور منهم الشافعي في الجديد ومالك قالوا لا زكاة في العسل لأنه لم يخرج فيه شيء ويطلبها أحد مما يرثه ومما تورثه الأرض مباشرة حتى يدخل في العموم ومما أخذنا لكم من الأرض وكذلك اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الزيتون قال أرعاه بعض أصحابه أن فيه الزكاة وقال بعضهم أنه ليس فيه الزكاة وليس عند الإمام أحمد زكاة في العصر ولا في الكفان وإنما الزكاة عند أحمد رحمه الله لما استوجب ثلاثة أشياء لأن عدة الزكاة عنده مؤكدة من ثلاثة أوصاف وهي أن يكون الشيء مكيلا وأن يكون يلبس لا يبقى مبلولا دائما وأن يكون يبقى ويجوز ادخاره لبقائه ذكرتما جمع هذه الأوصاف الثلاثة بأن كان يكاد ويلبس ويبقى ففيه الزكاة عند الإمام أحمد ولله قال إن بعض الأشجار إن فيما رأت تكاد وتلبس وتبقى ولا يشترط كونها قوتا سواء كانت قوتا أو غير قوت ولذا أوجب الإمام أحمد الزكاة في بعضهما للأشجار التي لم يجبها مالك والشافعي لأن مالك والشافعي اشترط الاقتياس والاتحاد وأحمد لم يشترط الاقتياس قال إن كان الشيء يكال ويلبس ويقال وجبت فيه الزكاة ولذا أوجب الزكاة في بعضهما للأشجار لأنها تلبس وتبقى وإن كانت لا يمكن أن تكون قوتا وأوجبها في بعض ثمار الأشجار كالفستق والبندق ومدرانها على مذهب الإمام أحمد وكذلك أوجب الزكاة في كل حق يلبس ويبقى ويكال وإن كان لا يقتل تجب الزكاة عنده في الأراضيح التي تصلح الطعام كالكمون في رمعه يعمل ويكبر والكراهية والعريس وما جاء مدى ذلك وتجب عنده في كل بشر يطاع وتجب عنده الزكاة في بدر كفتان وفي بدر الخيار وفي بدر الخيار والكفتة وكل ما جاء مدى ذلك إلا أنها حكم حيث تكال وتبقى على مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهؤلاء الأئمة الثلاثة لا تجب عندهم الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسط أعني مالكا والشافعي والإمام أحمد لأن عموم بما سقط السماء والبشر وعموم لما أخرجنا لكم من الأرض يخصص عندهم حديث ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة فلا بد أقل لسان الحبوب والدماء أن يبلغ خمسة أوسط وليدخل بفتح والكسر ستون طاعة بإجماع العلماء أي يسقط ستون طاعة والصاع بالتقريب الصاع الشرعي النبوي بالتقريب ملء اليدين المتلثتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين ورب الدهر وزن الإبل وجلوس في البغداد فوزن الإبل وجلوس جبل في البغداد هو الصاع النبوي فعدة الأوساق بالأمثال الهبوط ومئة ثابت وبالصيعان مئة وبالصيعان ثلاث مئة صاع وبالأمطار ألف وست مئة مقر هذا هو نصاب الحبوب والثمار والمطر عندهم عندما حققه مالك وأصحابه وهم أدرى الناس بقدر الصاع والمد هم أدرى الناس بقدر الصاع والمد لأنهم في ناحية الصاع والمد قدره عندهم يعني باللزم ألف وستون هذه نقل وزن نقل عندهم مئة وثمانية وعشرون درهما مكيا لأن وزن الذهب والفضة وزن مكة والكيل حيث عرفنا دينا رجل اليمن فيها كل ويمانية وعشرون بها من نفسيا وبيتها من نفسي حتى لا يقوم حتى لمبلغ الشعير وزيادة ابن حزم وزيادة ابن حزم حتى تأكبر حتى المحققون من علماء مالكية هذا هو المثال وكتبنا فهو حمسة هرسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس هناك ولا خمسة يرسق صدقة والمزكيات فيها عندهم تخفي فيها نوعان يخرصان قبل إخراج الزكاة إلى نفع وهما التمر والزبيب وزبيب العنب اليابس فإنه إذا بدا صلاح التمر يتهيأ العنب لأكل يحرصان فيرسل السلطان إليهما خالصا حافلا يحرصهما بشرط أن يكون أمين العدلات عارفا بالخلق سابق الحجر غالبا فيأتي بهذا البستان ويخلقه نخلة النخلة فيقول في هذه النخلة الآن سلامي من الفلاح من الزهو ثم يكون فيها من الرقى بكلا فإذا يجدت وجدت رقبها نقص بكلا فيحصل منها من السن اليابس قدر كلا وكلا ثم إذا قال ذلك يحزن قدر ما يحصل منه من السن اليابس قيده على صاحبه وقالوا لصاحبه بينك وبين بستانك فكل ما شئت ودع ما شئت وتصرف به كيف شئت ولكنه عند الجهاز أد قدر هذا الخلق ثمرا يابسا أو زبيبا يابسا وهذا لم يخالف فيه مثل قليل من العلماء كجماهير العلماء على الخلق وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في رجلة سفر لما مر في رجل قرى نزل في حال امرأة فقال بقلبه خمس كم يخرج منه فخرجت خرجه النبي صلى الله عليه وسلم مع الحارث وقال لها في خلفه أرى أن تحصل منه عشرة عرق من الدم الجالس نحن نحتوي حتى نرجع من سفرنا فلما رجع من رجلة سفر سأل المرأة فقال خرج منه عشرة عرق مطابقة لحجره صلى الله عليه وسلم مضمون هذا الحديث ذلك في صحيح مسلم البخاري ويدل على أن الخط حق وأنه سنة والله لو أنهم ما خالفوا إلا أن يأخذوا زكاة الرؤيا كانوا قائلين فالأحاديث الكبيرة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل خليفه كعبد الله بن رواحة وغيره إلى يهود خيبر فيحيط عليهم النخل ويقول لهم إن شئتم خذوه بهذا الكيس وإن شئتم دعوه لنا بهذا الكيس على معروف يشن طائفة من العلماء قال الشعبي الخلق بدعة وقال سفيان الثوري لا يجوز الخلق لأنه رجل وتقليد وظن أدلب الحديث وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال الخلق ظن وتقليد لا يثبت به حكم هذا إنما كان النبي يأمر بقص النخيل تخويفا لقائمنا عليه من أن يخونه فنقصد به عنده تخويف من القيامة وقالوا لا يجوز لا يعمل بالخلق ولا يثبت به حكم لأنه ظن وتخمين وظن لا يغني من الحق شيئا فجمهور العلماء على أن الخلق حق ولكن اختلفوا هل هو واجب أو سنة فبعضهم يقول ذلك ليسالوا من يقع على اهل النفوس فيه مالهم لانهم يحتاجون الى ذكر منها ولا تبيع حقوق العقراء الا ذكرها قبل الخلق وان يعلم قدر ما في هذا غائله والخلق يجمع مصلحه الطرفين لان يخلى بين اهل زكاه دينهم وزكاه دينهم وتدخل للعقراء حقوقهم وقال بعض العلماء الوجوب لا يسلم الا بدليل جاهل بعضهم يقول هو سنه والدليل